أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين،
شرح كتاب هزة النظر لابن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط 18.
قال الحافظ بن حجر: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. وهذا صحيح، كتاب تهذيب التهذيب مطبوع، كما أن تهذيب الكمال مطبوع، وجاء تهذيب التهذيب تقريبا نعم في نحو ثلث الأصل، نحو ثلث كتاب تهذيب الكمال. على كل حال، لكل منهما ميزة. تهذيب الكمال له ميزة لا يمكن أن يستغنى عنها، وكتاب تهذيب التهذيب له ميزة لا يمكن أن يستغنى عنها. ولو للطول لا أفضت يعني في الكلام على الكتابين وأوصافهما. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، طبعا هذا غير الأسماء المجردة. الأسماء المجردة هي الأسماء العادية، يعني مثلا واحد اسمه محمد بن يزيد الواسطي، هذا من الأسماء المجردة. لكن الأسماء المفردة سيتبين لنا ما المقصود بها. قال: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي. طيب، ما المقصود بالأسماء المفردة؟ يعني الأسماء التي لا يشارك أصحابها فيها أحد، يعني ليس هناك أحد يسمى بهذا الاسم سوى هذا الراوي فقط. وهذا الذي ألف فيه البرديجي رحمة الله تعالى عليه كتابه طبقات الأسماء المفردة، والكتاب مطبوع. قال: فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها. هذه مسألة أخرى، يعني قد كل إنسان قد يكون عليه استدراك، وكل إنسان قد يهم. فالبرديجي في كتابه هذا أصاب في كثير من الأشياء، ولكن فاته بعض الأشياء. ما الذي فاته؟ فاته أن بعض الرواة الذين ذكر أنهم من الأسماء المفردة وجد من شاركهم في هذا الاسم ولو واحد. فهنا يكون فيه استدراك على البرديجي. نعم، هنا كمن استدرك عليه. قال: فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله: صغدي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، يعني الصاد تجعل سينا. قال: وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب. لماذا يضبط الحافظ بن حجر هذا الاسم بهذا الضبط؟ خشية من ماذا؟ من التصحيف، لأن مثل هذه الأسماء الغريبة قد يداخلها التصحيف. قال: وهو اسم علم بلفظ النسب، وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: صغدي الكوفي، وثقه ابن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، يعني ضعف الذي قبله وهذا وثقه. إذن صار اثنين. فإذن صار هذا الاسم ليس مفردا، وإنما يشترك معه آخر. قال: وفي تاريخ العقيلي: صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. انتهى يعني كلام العقيلي. قال: وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عن بسه بن عبد الرحمن، والله أعلم. يعني أن هذا الذي التبس على العقيلي ليس اللبس أو الخطأ من العقيلي، وإنما الخطأ من الراوي عن ذلك الراوي، وهو عنبسة ابن عبد الرحمن. على كل حال، كل هذا من باب الاستدراك على ماذا؟ على البرديجي، وأنه قد يكون هناك بعض الأسماء التي ذكر أنها مفردة وقد شوركوا في ذلك الاسم. طيب، قال: ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى يعني أبا موسى المديني في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنما هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة، يقصد كتاب الإصابة في معرفة الصحابة. إذن هذا كله أيضا من باب الاستطراد في مناقشة بعض هذه الأسماء التي حصل فيها مثل هذا الاختلاف. قال: وكذا معرفة الكنى، يعني ومن المهم أيضا معرفة الكنى المجردة، مثل ما قلنا معرفة الأسماء المفردة والأسماء المجردة، كذلك أيضا من المهم معرفة الكنى المجردة والمفردة أيضا. وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. طيب، هل هناك مثال على الكنى المجردة والكنى المفردة؟ من الكنى المفردة دونت هنا أبو قرصافة وأبو الجلد واسمه جيلان بن ثروة. ومن الألقاب التي بلفظ الاسم من اسمه أو من لقبه فهد، وهذا راوي اسمه زيد بن عوف ولكنه يلقب بفهد، فاللقب هنا جاء باسم بلفظ الاسم. كذلك أيضا من يلقب بقراد، هذا لقب ولكن اسمه عبد الرحمن بن غزوان. ومن جاء بلفظ الكنية مثل أبي تراب ومثل أبي الزناد، يعني يلقب بلفظ الكنية، يعني أبو تراب هذا ليس كنية وإنما هو لقب، كذلك أبو الزناد هذا ليس كنية وإنما هو لقب. طيب، بالنسبة لهذه الألقاب التي أشار إليه الحافظ، قال: وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. ألف في هذا بعض العلماء وكتبهم نافعة وجيدة، ومن أحسنها فيما امتدحوه وإلا لم نقف عليه كتاب الألقاب للشيرازي، ونرجو أن يكون موجودا ونحظى برؤيته، لكن إلى الآن لا أعرف أن الكتاب وجد. ابن الجوزي له أيضا كتاب في الألقاب وهو مطبوع، اسمه كشف النقاب عن الأسماء والألقاب. كذلك الحافظ بن حجر ألف في الألقاب وكتابه مطبوع وهو نزهة الألباب في الألقاب. طيب، قال: وكذا معرفة الأنساب، يعني ومن المهم معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، يعني النسبة إلى القبائل في المتقدمين أكثر من النسبة إلى القبائل في المتأخرين، والنسبة إلى البلدان في المتأخرين أكثر من النسبة إلى البلدان في المتقدمين، يعني هؤلاء بعكس هؤلاء. يقول: وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. خذوا على سبيل المثال الهمداني والهمذاني، فالهمداني نسبة إلى القبيلة وهي قبيلة همدان باليمن، فهذا نجده في المتقدمين كأبي إسحاق الهمداني اللي هو أبو إسحاق السبيعي، والهمذاني هذا نسبة إلى همذان وهي من بلاد نيسابور وتلك الجهات من بلاد خراسان، فالنسبة إليها الهمذاني بالتحريك، وهذا عدد من الرواة كلهم ينتسبون إلى هذه البلدة. قال: والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز. النسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا، يعني أن النسبة إلى الوطن قد تكون نسبة إلى البلد مثل الحجازي أو المدني أو المكي، وكذلك أيضا تكون نسبة إلى الضياع، يعني الضيعة التي ينسب إليها، مثل نقول مثلا المرج بدمشق، لو نسب إلى المرج نسب إليها مثلا المرج وهلم جرى. كذلك أيضا السكك، يعني السكة الصغيرة أحيانا ينتسبون إليها، مثل ما قيل في نسبة أبي حاتم الرازي، هو يقال له أيضا الحنظلي، منهم من قال إنه نسبة إلى حنظلة وهم بطن من تميم، ومنهم من قال بل هو نسبة إلى درب حنظلة وهي سكة في البلد التي عاش فيها أبو حاتم الرازي. قال أو مجاورة، يعني أحيانا تكون النسبة تقع بحكم المجاورة إما إلى القبيلة وإما أيضا إلى البلد، كل هذا يمكن أن يقع، وتقع إلى الصنائع أيضا، يعني النسبة تقع إلى الصناعة كالخياط، وتقع أيضا إلى الحرفة كالبزاز وهو من يبيع الثياب يقال لها البز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني كما أن قلنا بالنسبة أنه ينبغي لطالب العلم أن يعنى بمعرفة الأسماء التي تشتبه وما إلى ذلك، كذلك أيضا ينبغي أن يتعرف على الأنساب التي تشتبه، مثل ما قلت عن الهمداني والهمذاني، نعرف أن الفارق بينهما ماذا؟ نقطة. فإذا كان الكتاب لا ينقض فإنك يمكن أن تكون تقرأ اسم راوي ينتسب إلى همذان وهي البلدة، ويمكن أن تنطقه الهمداني على سبيل الخطأ. يقول وقد تقع الأنساب ألقابا، كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. طيب، إذن هذه النسبة لخالد ليست في الحقيقة نسبة لا إلى بلد ولا إلى قبيلة، وإنما هذا لقب لزم خالدا هذا اللي هو خالد بن مخلد القطواني. قال ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، يعني لماذا نسب هذه النسبة، مثل ما قلنا عن خالد الحذاء، من المهم أن يعرف بأنه ليس حذاء، لم يكن يصنع الأحذية، وإنما قيل لأنه كان يجالسهم، وقيل لأنه كان يقول أحذو كذا أحذو كذا. طيب، قال وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يعني إذا جئنا على سبيل المثال لنافع الذي يروي عن ابن عمر، من هو؟ نقول إنه نافع مولى ابن عمر. طيب، إذا جئنا للكلام عليه نقول قال له مولاه عبد الله بن عمر، إذن عبد الله بن عمر مولى نافع، فالمولى يكون من أسفل ومن أعلى، فمن أسفل يعنى به المملوك، مملوك إلى من هو فوقه، وإن جئت إلى الذي في الأعلى وإذا به هو السيد، فعبد الله بن عمر هو سيد نافع، ونافع هو المولى الخادم لعبد الله بن عمر، إذن هذا من المهم أن تعرفه، المولى من أعلى ومن أسفل. طيب، وهذا يكون أحيانا بالرق وأحيانا يكون بالحلف، فمثل نافع مولى بن عمر هذا بالرق، وأحيانا يكون الولى هنا بالحلف، وهذا موجود عند العرب بكثرة، فبسبب مثلا ما يقع بينهم من فتن وحروب وما إلى ذلك قد تحالف قبيلة قبيلة أخرى فتنتسب لتلك القبيلة لكن ولاء وليسوا من صلبهم، وإنما انتسبوا لهم بالولاء، مثل ما قلنا قبل قليل عن إبراهيم التيمي إنه ليس من صلب بني تيم وإنما بالولاء لهذه القبيلة. طيب، قال أو بالإسلام، نعم حتى الولاء يكون بالإسلام، فمن أسلم على يد شخص فإنه أحيانا ينتسب إليه وهكذا، أظن أن البخاري رحمه الله لما انتسب هذه النسبة الجعفي لأن جده كان أسلم على يد رجل من هذه القبيلة، فنسب إلى هذه القبيلة لأجل أنه أسلم على يد واحد منها. قال: لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. نعم، يعني كل هؤلاء يقال لهم موالي، ولكن لا بد من التنصيص عليه حتى تعرف أنه ليس مولا مثلا بالرق وإنما بالحلف أو بالإسلام وهكذا. ومن المهم أيضا الآتي، قال: ومعرفة الإخوة والأخوات، يعني ومن المهم معرفة الإخوة والأخوات. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، وصنف فيه أيضا غير علي بن المديني. فكتاب علي بن المديني مطبوع بتحقيق الدكتور باسم الجوابر كما ترونه في الحاشية، كذلك أيضا أبو داود السجستاني له كتاب في ذلك وهو مطبوع أيضا مع الكتاب السابق. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، يعني آداب المحدث وطالب الحديث، ويتكلم المحدثون على هذا بكثرة ويطيلون الكلام فيه. ولهذا تجدون على سبيل المثال الخطيب البغدادي له كتاب يقع في مجلدين، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أخلاق الراوي الذي هو الشيخ وآداب السامع الذي هو التلميذ. فهذا الكتاب للخطيب البغدادي جمع فيه هذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها سواء الشيخ أو التلميذ. وفي كل كتب المصطلح ينبهون على هذا، على آداب الشيخ وآداب طالب الحديث، طالب علم الحديث. الحافظ هنا اختصر الكلام اختصارا فقال: ويشتركان في تصحيح النية، يعني لابد للشيخ والتلميذ أن يكونا مصححين للنية في الطلب وفي التحديث أيضا. قال: والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه. وهذه مسألة ناقشوها طويلا، متى ينبغي للشيخ أن يسمع الحديث؟ قالوا: إذا احتيج إليه. هذا كذا قال بعضهم، ولكن هذا ليس شرطا. متى يحتاج إليه؟ يقولون معنى ذلك أنه إذا كان في البلد من هو أكبر منه وعنده كل الأحاديث التي عند هذا فلا ينبغي أن يحدث، وإنما يكتفي بمن هو أكبر منه. لكن إذا احتيج إليه، كأن يكون ليس في البلد إلا هو أو في البلد غيره ولكن عنده أحاديث لا توجد عند غيره، فقد احتيج إليه في هذه الحال فليحدث. قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. يعني إذا كان في بلد وفيها من هو أولى منه، وقلنا إنه لا ينبغي أن يحدث إلا أن كان عنده مقدار زائد على ذلك الشيخ، فينبغي أيضا، وهذا من الإخلاص والنصح للمسلمين، ينبغي أنه إذا جاءه بعض طلبة العلم الراحلين مثلا من الآفاق أو من يستشيره أن يرشد إلى هذا الذي هو أولى منه، ويقول: اذهبوا لفلان واسمعوا منه، إما لكبر سنه أو لكونه أعلى أسانيد منه أو لغير ذلك من الأمور. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. يعني الشيخ ينبغي أن يسمع الحديث ولا يتوقف حتى يصحح النية كما قال بعضهم، مثل ما قيل لأبي الأحوص سلام بن سليم، قالوا له: حدثنا. قال: حتى يكون لي نية. قالوا: إنك تؤجر. فقال: يمنونني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا، لا علي ولا لي. فقالوا: إن مثل هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يبادر بالإسماع والنية تأتي بعد ذلك، فلا يتوقف لهذا الغرض. لماذا؟ كأنهم يشيرون إلى أن الشيطان أحيانا يأتي ابن آدم من هذه الطرق فيوعر عليه الطريق ويشككه في نيته حتى يحجب الخير عن الناس، فقالوا: ينبغي أن لا يحجب الخير عن الناس. ومن الآداب أيضا أن يتطهر ويجلس بوقار، يعني الشيخ إذا جلس في المجلس فينبغي أن يأتي لهذا المجلس وهو متطهر وأن يجلس بوقار حتى لا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرضة للسفة. قالوا: ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. يعني إذن ينبغي للمحدث أن يكون عليه مثل هذا السمت، وينبغي أن يتحلى بمثل هذا الأدب، وأن يمسك، يعني ومن الآداب التي ينبغي يتحلى بها أن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وهنا لهم فيه مناقشة، متى ينبغي للمحدث أن يمسك عن التحديث؟ بعضهم قال إذا بلغ سن 60، 70، 80، وبعضهم قال لا بلا سن محدد، وإنما ضابط في ذلك أنه إن خشي على نفسه من الغلط فينبغي أن يمسك. وبعضهم قال أبدا لا يمسك أبدا، والمحدث الصادق الثقة لا يخرف، مثل ما قال الإمام مالك إنما يخرف الكذابون. وهذه كلها اجتهادات من هؤلاء الأئمة، والصواب أن الخرف يعرض للثقات وللصالحين، وهذا موجود في كثير من هؤلاء الثقات الذين وصفوا بالاختلاط، وقد ألف في ذلك كتب يعني في موضوع الاختلاط. طيب قال وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. قلت لكم الليلة إن بعض المجالس قد تتسع حتى يصل العدد إلى 70,000 فيما ذكر في بعضها، فكيف يستطيع الشيخ إيصال الصوت لهذا العدد الكثير وهذه الدائرة المتسعة؟ لا يستطيع، وليس عندهم مكبرات الصوت هذه التي عندنا. إذن ماذا يصنعون؟ كانوا يتخذون ما يسمى بالمستملي. المستملي هو الذي يبلغ صوت الشيخ، يكون في مسافة يبلغه صوت الشيخ، ويكون تقريبا في نهاية المسافة التي يبلغها صوت الشيخ، ثم هو يبلغ من بعده. وقد تتسع الحلقة حتى يكون فيها عدة مستملين من جهات عدة، لكن قالوا ينبغي أن يكون هذا المستملي يقظا. لماذا؟ لأنه لو كان مغفلا فإنه قد يلبس على الناس، فقد يملي أشياء ليست بصحيحة، ويمثلون لهذا بمستملي يزيد بن هارون. قالوا إن مستملي يزيد بن هارون لما سئل يزيد بن هارون عن حديث فقال يزيد حدثنا به عدة، يعني عدة أشياخ، فقال عدة ابن من؟ فقال عدة ابن فقدتك. يعني كان يتمنى أن يريحها الله جل وعلا من مثل هذا المستملي الذي فيه مثل هذا الغباء. طيب قال وينفرد الطالب، يعني إذن هذه هي الأخلاق أو الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ. أما بالنسبة للطالب قال وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يذكره، وهذا للأسف يعني خلق موجود، طبعا لست من المقصودين إن شاء الله، لكن أقول يعير به أهل الحديث بأن في أخلاقهم شيئا من الرعونة والإلحاح والجفا، ولكن هذا كله بسبب نواياهم الخالصة. لماذا؟ لأنهم يأتون للأشياخ، وربما كان الشيخ مثلا غير متهيئ للتحديث، أو لأن في خلقه شيئا من العسر، وبصعوبة تنتزع منها الأحاديث، فيلح عليه طلبة علم الحديث، فإذا ألحوا عليه أضجروه، فربما اضطر لتحديثهم ولكن على ضجر. فهم يقولون ينبغي للطالب أن لا يضجر شيخه، ولكن هذا الذي صدر من بعض المحدثين كله بسبب إخلاص النية، وبسبب أيضا الضرورة الملحة. فبعضهم يأتي من بلاد بعيدة ويكون حسب حساب النفقة أنها تكفيه مدة كذا وكذا، فإذا جاء لهذا البلد يكون محددا الوقت لنفسه أنه لا يستطيع أن يقيم في هذا البلد أكثر من هذه الفترة. لماذا؟ لأن نفقته ستنتهي. فإذا كان الشيوخ يمتنعون عن التحديث أو يكونون عسرين في الرواية، فإنه يترتب عليه أن يطيل المكث في هذا البلد وليس معه نفقة، فإذا الضرورة تدعوه إلى أن يلح حتى يظفر بعدد كثير من الأحاديث. قال ويرشد غيره لما سمعه، يعني ينبغي لطالب العلم الحديث أن يرشد غيره لما سمعه، يعني مثلا إذا وجد شيخا عنده مرويات فينبغي أن يقول أيضا لأقرانه انظروا الشيخ الفلاني في المكان الفلاني فإن عنده أحاديث. لكن بعضهم نسأل الله العافية الحسد في الطلب وما إلى ذلك قد يسكت. لماذا؟ يقول حتى يكون عندي أحاديث لا توجد عند غيري، فهذا ليس من الأخلاق المحمودة لطلبة علم الحديث. طيب قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. نعم، إذا كان هناك مثلا محدث من المحدثين وعنده طلبة صغار ويرى نفسه هو كبيرا، فلا ينبغي أن يمنعه الحياء والاستكبار عن النهل من علم هذا المحدث لكونه يشاركه في الرواية عنه بعض الصغار. ولهذا يقول مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. قال: ويكتب ما سمعه تاما. نعم، ينبغي في حال الطلب أن لا ينتخب ولا يختصر، بل ينبغي أن يكتب كل ما يسمعه تاما. بعد ذلك إذا أراد أن يتصرف مثل ما صنع البخاري رحمه الله، هذا يأتي في حال التأليف. أما في حال الجمع، جمع المادة العمية، فعليه أن يكتب كل شيء. طبعا في استثناءات مثل هذا، لكن لا أستطيع أن أطيل في الكلام فيها. قال: ويعتني بالتقييد والضبط. نعم، ينبغي أن يكون عارفا بطريقة المحدثين في الكتابة والضبط، فينبغي أن يعرف هذه الطريقة حتى يضبط كتابه ولا يتصرف تصرفات تلحق به الضرر فيما بعد. قال: ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. نعم، إذا حفظ أحاديث فينبغي أن يذاكر بها. يذاكر من؟ يذاكر أقرانه وزملائه، ولأن في هذه المذاكرة ترسيخا لهذا الحفظ. إن اضطر إلى مذاكرة من لا يذاكر فإنه يمكن. فبعض المحدثين ماذا كان يصنع؟ يعني مثل الزهري، يأتي إلى جاريته فيقول: حدثني فلان وحدثني فلان. تقول: ماذا أصنع بحدثني فلان وحدثني فلان؟ يعني هي جارية. قال: أعرف أنك لا تعين هذا، ولكني أريد أن أستحفظ. يعني يريد أن يتحفظ هذه الأحاديث. بعضهم كان يجمع الصبيان، والصبيان لا يعون ولا يفقهون، ويبدأ يحدثهم بهذه الأحاديث، كل ذلك رغبة منهم في استذكار مثل هذه الأحاديث. طيب، قال: ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع. الحقيقة هذه من المسائل المهمة، يعني سن التحمل وسن الأداء، يعني متى يصح له أن يتحمل ومتى يصح له أن يؤدي. خلاصة ما هنالك أن منهم من قال سن الخامسة من هنا يبدأ سن التحمل، ومنهم من قال لا، لابد أن نتحقق من تمييزه، والصغار يتفاوتون. فمنهم من قد يكون ابن 5 سنين وهو مميز، ومنهم من يكون ابن 10 سنين وهو غير مميز. فالضابط في هذا ما هو؟ التمييز. فإذا كان هذا الطفل مميزا فإنه يصح له التحمل، وإذا كان لم يميز بعد فإنه لا يصح تحمله في مثل هذه الحال. ولكن جرت عادة المحدثين في الأعصار المتأخرة، يعني من بعد سنة 300 للهجرة، إلى أن يضبطوا المسألة بهذا الضابط وهو سن الخامسة. فمن كان من الخامسة فإنه يكتب له سماع في مجالس التحديث، يعني إذا جلس وأرادوا أن يكتبوا من الذي حضر مثل هذه المجالس حتى يصح سماعه من هذا الشيخ، ورأوه طفلا قالوا: كم سنه؟ إذا قال والده سنه الخامسة كتبوا له سماعا. أما إذا قال مثلا في الرابعة أو الثالثة يقولون: وفلان حاضر، ما يقولون ممن سمع. فالحضور عندهم غير السماع، مثل ما تجدون الآن في بعض الدورات التي تعقد يكتبون لبعض الذين يحضرون هذه الدورات حضورا، ولا يكتبون له أنه أجاز هذه الدورة إلا بعد امتحان وهل مجرة. إذن كذلك المحدثون عندهم مثل هذه الضوابط. ولذلك يقول الحافظ هنا: ولصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، يعني هذا الذي رجحه الحافظ، هذا في السماع. طيب، في الأداء نرى الآن ماذا يقول. قال: وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس التحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، يعني هذا إذا كانوا في دون سن الخامسة، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. يعني إذا حضر الطفل في مثل هذه المجالس لابد أن يجيزه المسمع، ولا يكتفى فقط بحضوره. قال: والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. يعني والأصح في سن الطالب بنفسه، من يكون يطلب العلم بنفسه، أن يكون متأهلا لذلك. فإذا كان متأهلا لذلك يعني مميزا فما فوق فلا بأس. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، يعني يمكن للكافر أن يتحمل، مثل ما قلنا عن أبي سفيان بن حارب رضي الله تعالى عنه، فإنه تحمل أشياء في حال كفره ولكن حدث بها متى؟ بعد إسلامه. إذن يقول: إذا أداه بعد إسلامه. أما إذا أداه في حال كفره فإنه لا يقبل منه. قال وكذا الفاسق من باب أولى. نعم يعني لو أن شخصا تحمل وهو فاسق ثم تاب وأناب وحدث بعد ذلك فإن حديثه يقبل. إذن وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، يعني كما تقدم معنا في آداب الشيخ متى يبدأ يحدث بدون سن معين. يعني قيل أن الإمام مالك رحمه الله حدث وهو ابن 18 سنة. نعم. قال وهو مختلف باختلاف الأشخاص. لا شك أن من الأشخاص من يكون نابغا من صغره مثل ما قيل عن الإمام مالك، ومنهم من يتأخر نبوغه وهكذا. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، يعني بعضهم حاول أن يضع حدا، فبعضهم قال لا يحدث قبل سن 40، بعضهم قال قبل سن 50 لا يحدث وهكذا، لكن كلها اجتهادات ليس عليها دليل. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر وتعقب بمن حدث قبلها كمالك رحمه الله تعالى، كما قلت لكم قيل إنه حدث وهو ابن 18 سنة. قال الحافظ ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتب مبينا وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. ذكرت لكم أنه ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف يعني طريقة الكتابة وما إلى ذلك. نعم هذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر، هذا الذي ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرفه، لأن للمحدثين طرائق في الكتابة عجيبة يا أخوة، يعني في تقطيع الأوراق، لأن الأوراق تأتي كبيرة فيقطعها المحدث نفسه، وفي حزمها يعني تجليدها، وفي تسطيرها أيضا، وفي بري الأقلام، وفي صنع الحبر، وفي طريقة الكتابة، يعني لا يسرع ولا يدقق رأس القلم وإنما يغلظه لأنه سيحتاج إليه في حال كبره. طيب إذا سقط عليه شيء كيف يستدركه؟ عندهم له ضوابط، إن كان في أول السطر فليجعل السهم يخرج إلى جهة اليمين، وإن كان في يعني إن كان في نصف الأول، إن كان في النصف الثاني فليجعل السهم في جهة اليسار. لماذا؟ لأنه لو جعل السهم في النصف الأول من اليمين إلى جهة اليسار ثم جاءه بعد ذلك لحق في الجهة اليسرى فإنه سيتقاطع عنده السهمان في مثل هذه الحال فيحصل تداخل، وهذا عيب وقد يلتبس الأمر عليه. المهم أنها قواعد مهمة جدا ذكروها لطالب علم الحديث أنه ينبغي أن يراعيها. وقد كتب الخطيب البغدادي في هذا يمكن قرابة 400 صفحة فيما يتعلق فقط بآداب الكتابة في كتاب الجامع الأخلاق الراوي آداب السامع، راجعوها وانظروا ماذا كتب رحمة الله تعالى عليه. إذن يقول وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، نعم حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه من عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن معين وهكذا. فما الذي جعل التصحيف يحصل لهم؟ لأنهم لم ينقطوا ولم يشكلوا. أي نعم. قال ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. طيب قال وصفة عرضه، يعني ينبغي أن يتعلم أيضا صفة عرض الكتاب، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. جرت عادتهم رحمهم الله أنه إذا كتب الحديث يضع دائرة ويتركها، فإذا رجع يقابل وصل لهذا الموضع كل ما قابل شيئا نقط هذه الدائرة. لماذا؟ حتى إذا انتهى من المقابلة اليوم مثلا بعد مثلا 100 صفحة يأتي من الغد ويكون عارفا بالموضع الذي انتهت إليه المقابلة في يوم أمس فيبدأ من الدائرة التي لم تنقط وهكذا. طيب قال وصفة إسماعه، يعني ينبغي أن يعرف صفة إسماع الحديث كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المفروض في المحدث إذا أراد أن يسمع الناس الحديث أن يحدثهم من أصل كتابه، فإن لم يكن معه أصل الكتاب فلا بأس أن يكون بفرع منسوخ من ذلك الأصل إذا وثق به، إذا كان هذا الفرع قد قوبل على الكتاب الأصل. فإن تعذر فليجبره بالإجازة، لأنه قد يكون مثلا فقد الكتاب واضطر إلى أن يأخذ كتابا منسوخا من ذلك الكتاب، فإذا كان هذا يعني الكتاب لم يقابل فعلى الأقل فليجبر هذا بإجازة حتى يسد الخلل الذي قد يقع في هذا الكتاب الذي لم يقابل، لأن هذا الكتاب الذي لم يقابل قد يكون فيه سقط أو تصحيف أو ما إلى ذلك. فإن جبره بالإجازة فإن هذا الكتاب الأصل، خلونا دعونا نضرب ذلك بمثال صحيح البخاري مثلا، لو كان عندي صحيح البخاري ولكن لم أقابله وكنت أخذت من الشيخ إجازة وأردت أن أسمع هذا الكتاب الآن، فقد يكون في نسختي شيء من التصحيف، وصحيح البخاري معروف معلوم عند الناس خاصة إذا كان من رواية فلان عن فلان وهلم جرا، فإذا حدثت بهذا الكتاب من رواية فلان وهي معروفة وصار في إملائي شيء من الخلل بسبب الكتاب الذي لم أقابله، فإنني إذا جبرته بالإجازة أكون قد صححت ذلك التصحيف وجبرت ذلك النقص، وهذا قد يعرف في حال ما إذا ذهبوا وقابلوا بعد ذلك على نسخ أخرى لصحيح البخاري. قال وصفة الرحلة فيه، الآن يعني وشكنا إن شاء الله تعالى ننتهي، يعني بقي علينا صفحة. نعم يعني يقول هذا الخلل الذي في الكتاب، قلنا قبل قليل إذا كان مثلا أجازه الشيخ، طيب هذا هذه الإجازة لهذا الكتاب حينما ناوله إياه الشيخ، هل ذهب ونسخ الكتاب؟ وإذا نسخ هل قابله تأكد أن هذا الكتاب طبق الأصل لكتاب الشيخ؟ فإن تأكد انتهى الإشكال، لكن إذا كما تأكد إما أن يكون نسخ ولم يقابل أو استأجر ناسخا أو وجد الكتاب يباع عند الوراقين، يعني شفتم المكتبات ترون المكتبات الآن كان في الأزمان الماضية ما يسمى بالوراقين مثل المكتبات الآن، يعني يكون هناك أناس شغلتهم النسخ، ينسخ مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم وهكذا ويبيعه، تريد تشتري خذ الكتاب جاهز، يبقى عليك بعد ذلك أن توصل هذه الرواية برواية شيخك، تصحح وتقوم وما إلى ذلك، تعدل على هذا الكتاب وفق رواية شيخك. فإذا كان مثلا عند هذا الكتاب ولم يقابل على نسخة شيخه فإنه ينبغي أن يجبره بالإجازة، فليقول مثلا شيخي يروي مثلا صحيح البخاري من طريق الفربري، أو دعونا نقول من رواية أبي ذر، طيب من رواية أبي ذر، رواية أبي ذر معروفة عند الجميع، فإذا رويت للناس رواية أبي ذر وحدثتهم برواية أبي ذر خاص، رواية أبي ذر معروفة عند الناس، أخذ الناس عنك هذه الرواية حتى وإن كنت حدثتهم إياها من هذا الكتاب الذي فيه شيء من التصحيف وشيء من السقط لأنه لم يقابل، فأنت جبرته بالإجازة. طيب قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده، إذن يتحدث الآن عن آداب الرحلة، يقول إذا كان هذا المحدث في بلد من البلدان فعليه أن يأخذ حديث أهل بلده أولا فيستوعبه، فإذا استوعبه بعد ذلك يرحل، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، يقول لا يكون همه تكثير الشيوخ فقط بل عليه أن يعتني بالمسموع، يعني نوعية الأحاديث كما نقول الآن في عرفنا الحاضر، ينبغي أن نعنى بماذا؟ بالكيف لا بالكم، هذا الذي يقصده رحمه الله هنا. قال وصفة تصنيفه، يعني ينبغي أن يعرف صفة التصنيف، يعني كيف يؤلف إذا كان متأهلا لذلك، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة مثل ما نراه في مسند الإمام أحمد، فإن شاء رتبهم على سوابقهم يعني على سابقتهم للإسلام، وإن شاء رتبهم على حروف المعجم ألف باء تاء إلى آخره، وهو أسهل تناولا لا شك، لكن كثير من أصحاب المسانيد يرتبونه على السابقة إلى الإسلام كما صنع الإمام أحمد رحمه الله. قال أو تصنيفه على الأبواب الفقهية، يعني إما تصنيفه على المسانيد أو تصنيفه على الأبواب الفقهية، أو غيرها، يعني مثل ما حصل في الكتب الستة صحيح البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجة، فإنها مرتبة على الأبواب الفقهية أو غيرها. هل يمكن أن يرتب على غير المسانيد وعلى غير الأبواب الفقهية؟ ها؟ نقول نعم، ممكن يرتب على الشيوخ كما صنع الطبراني في المعجم الأوسط وهكذا. قال بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، يعني يجمع الأحاديث الواردة في الباب نفسه، وإن كان بين هذه الأحاديث شيء من التعارض الظاهر فلا يتأثر بذلك، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. هذه من الآداب، لكن نجد أن كثيرا من المصنفين لم يراعوا مثل هذا الأدب، وإنما يكتفون بالرواية بالإسناد أو تصنيفه على العلل. نعم، يعني يمكن أيضا أن يكون هناك كتاب مصنف على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. يعني لو جئنا مثلا لكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج نجد أنه يصنع هذا الصنيع، يذكر المتن وطرق هذا المتن في موضع واحد ويبين الاختلاف بين نقلته. لكن الحقيقة أن كتب العلل ينبغي أن ترتب أيضا ولا تترك هكذا. منهم من لم يرتب هذه الكتب وإنما يورد الحديث هكذا، يعني كل حديث بعلته، ولكن بعضهم رتب هذه العلل أو هذه الأحاديث المعلولة على المسانيد مثل ما حصل في كتاب العلل للدارقطني، فإنهم مرتب على المسانيد. ومنهم من يرتبها على الأبواب الفقهية كما تقدم معنا قلنا، مثل العلل لابن أبي حاتم أو العلل للترمذي، وإن كان علل الترمذي لم يكمل الترمذي ترتيبه ولكن أكمله أبو طالب القاضي كما بيناه سابقا. حديث فقط الذي يدل على باقيه، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات ولا يكمل الحديث ويأتي بالأسانيد كلها، وكتب الأطراف هذه مرتبة على المسانيد. يعني نجد كتاب تحفة الأشراف للمزي يبتدئ بمن اسمه يبتدئ بحرف الألف من الصحابة ثم حرف الباء وهكذا، فهو مرتب على المسانيد على الحروف الأبجدية تماما. قال ويجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. نعم، من الكتب التي قيدت بكتب مخصوصة تحفة الأشراف، فهو مقيد بماذا؟ بالكتب الستة. كتاب إتحاف المهرة للحافظ بن حجر متقيد بماذا؟ بعشرة كتب وهكذا. لكن هل يمكن أن يكون هناك كتاب يكون مستوعبا؟ أنا لا أعرف أن هناك كتابا جمع على الأطراف واستوعب كل الأحاديث، قد يكون عند العلماء السابقين ولكن لم يصل إلينا. لكن حبذا لو يرتب الآن في عصرنا الحاضر كتاب يجمع الأحاديث كلها ومرتبة على الأطراف، هذا سيكون في غاية الجودة، لكن من يستطيعه؟ طيب، قال ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. وقد ذكر شيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. نقول أيضا ممن ألف في هذا الحسيني وكتابه مطبوع وموجود وهو كتاب البيان والتعريف في سبب ورود الحديث الشريف، كذلك أسباب ورود الحديث للسيوطي كلاهما مطبوع. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع التي تقدمت على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض. لاحظوا أنه ما فصل فيها مثل ما فصل في السابق، وهذه سبحان الله طريقة كثير من المصنفين، يعني في الآخر يختصرون، يعني في الأول يطيلون وفي الآخر يختصرون. والحافظ بن حجر رحمه الله ممن وقع في هذا، فلذلك نجد عنده هذا الاختصار في الآخر، ولذلك قال وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهره أو ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل. يقول إنها مجرد هذا النقل لهذا الوصف المحض، يعني ليس فيه ذلك التفصيل والإسهاب الذي ذكره قبل ذلك. ظاهرة التعريف يقول يعني إنها واضحة وبينة، يعني لا تحتاج إلى من يفصل فيها، هذا السبب الذي جعله لم يفصل فيها. يقول مستغنية عن التمثيل، نعم يعني مثلا حينما ذكر كتب الأطراف ما قال مثل كتاب تحفة الأشراف للمزي أو كتاب إتحاف المهارة لي وما إلى ذلك، ما قال هذا، ما مثل ها هنا. قال: وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله على أن وفقنا لختم هذا الكتاب، وإن كان أجهدتكم في هذه الليلة وكان في ذلك شيء من السرعة والعجلة والاختصار أيضا، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا بأس، أرى الأيدي يعني ترتفع لبعض الأسئلة، لا بأس إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة لمن أراد أن يستمع للأجوبة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب، فيها أسئلة ورقية وفيه أسئلة شفوية، فنبدأ بالأسئلة الشفوية. تفضل. نعم، أرفع الصوت بس. ورد عن بعضهم إيش؟ ما يأكل في السوق. طيب، على كل حال بالنسبة للآداب تختلف باختلاف الفن والعصر وما إلى ذلك. فهذه الآداب التي ذكرت في الغالب أنها مرتبطة بعلم الحديث رواية، وهناك آداب ذكرها أهل العلم لطالب العلم عموما. ويمكن مراجعة مثلا كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، أو كتاب آداب الطلب للزرنوجي، وغيرها من الكتب التي تحدثت عن آداب الطلب، وهي كثيرة في الحقيقة. في تلك الآداب مزيد على ما ذكر ها هنا فيما يتعلق يعني أيضا في ما الذي يبتدئ به في كل فن من الفنون. ينصحون الطالب يعني بأن يبتدئ بكذا ويصنع كذا وهلم جرة. بعض هذه الآداب قد يكون فيها شيء من المثالية، وقد تكون مثالية مبالغا فيها. فعلى كل حال نحن نأخذ منها ما نرى أنه أقرب إلى الواقع وأقرب إلى التطبيق. ولا شك أن طلبة العلم في مثل هذه الأعصار ينقصهم بعض هذه الأداب، سواء التي ذكرت الليلة أو المذكورة في الكتب التي أطالت في هذا، مثل عدم الصبر والعجلة في الأخذ والسندوتشات اللي كثرت في العصر الحديث، وللأسف حتى أنهم الآن صاروا يعني في مباراة يعني في سرعة الأخذ، يعني أصبح الآن يعني كتاب يشرح في يوم واحد، يعني ما شاء الله يبدأ الشيخ من الصبح ويمسك التلاميذ وينتهي بعد العشاء ويكون قد فرغ من هذا الكتاب. وأنا اضطريت لهذا في بعض الدورات، لكن تعبت وأجهدت يعني في مثل هذا. لكن ماذا نصنع بالطلبة العلم؟ يعني مثل ما قال وكيع بن الجراح: من ابتلي بكم يا أهل الحديث فليصبر. نقول هذا أيضا والله المستعان. لكن يا أخوان، ينبغي الحقيقة أن يكون هناك صبر، خاصة علم الحديث فهو من أشرف العلوم وأفضلها، وهو من العلوم التي زهد فيها الناس الآن بالذات في هذه الأيام التي نعيشها. وهذا شيء ملحوظ ومجرب، لأنه لو رجعنا على سبيل المثال قبل 20 سنة أو أقل، يعني قبل حوالي 15 سنة، نجد ما شاء الله أن هناك عددا من طلبة علم الحديث وفيه إقبال على علم الحديث، لكن الآن حصل فيه عزوف عنه. يعني سبحان الله، بعض الدورات التي ألقيتها قبل حوالي 16 سنة تقريبا وما إلى ذلك، كانت الأعداد التي تحضرها هائلة جدا. طيب، أين ذهبت مثل هذه الأعداد؟ لماذا لا نجد أمثالها ومثيلاتها أيضا موجودة؟ يعني مثلا نخبة الفكر، هذه أول شرح شرحته لها، يعني أنا أتصور أن العدد الذي حضرها ما أظنه يقل يمكن عن 2000، بل قد يكون أكثر. يعني ينقطع نظرك وأن تنظر في عضو في مسجد كبير جدا، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرياض، كان عدد مهول جدا في الحضور. أين هذه الأعداد؟ لماذا لا نراها الآن في الدورات العلمية؟ فيه عزوف عن علم الحديث. يمكن من أهم الأسباب ما يسمى بسوق العمل لا بارك الله في الدنيا التي تعزف الناس عن تعلم العلم الشرعي، وهذه فعلا من أهم الأسباب، لأنني لاحظت أنه منذ أن ابتدأ ما يسمى بسوق العمل وضيق على خريجي المدارس الشرعية خاصة في التدريس وما إلى ذلك، فيعني أعلن أننا لسنا بحاجة إلى مدرسي العلوم الشرعية، نعم حصل عزوف كبير جدا وبدأنا نلاحظ التغير. فنسأل الله العافية، إن كانت النية مشوبة بالأغراض الدنيوية فينبغي لكل واحد أن يحاسب نفسه على هذا. ولكن ذكر أيضا بعض العلماء السابقين أن علم الحديث بضاعة المفاليس. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من علوم الدنيا، فهذا علم أخروي. تريد تطلب العلم لله تعالى، تريد يعني وظيفة مفتي أو وظيفة قاضي، لأن مثلا الفقه وما إلى ذلك، لا أزهد في الفقه، لكن يعني كانوا يقبلون على تعلم الفقه بكثرة. لماذا؟ لأن فيه مناصب. فربما كانت يعني تلك من الحوافز التي تشجع على بعض العلوم، لكن علم الحديث في تلك الأعصار لم يكن فيه مناصب، فلذلك من يطلبه يطلبه لله. ونحن نريد من طلبة العلم إن شاء الله تعالى أن يجردوا النية ويخلصوا العمل لله، وأن يكون عندهم صبر وأنات وحرص على مثل هذا العلم. ومن طلب علم الحديث كما قال الشافعي قوية حجته، وفعلا لا تجد طالب علم الحديث إلا وهو يستطيع أن يضرب في كل فن بعطن ويتأهل للطلب، لكن هؤلاء علماء الحديث الذين يماثلون أولئك العلماء. وانظروا إلى ثلاثة من الأئمة المتبوعين كلهم محدثون، وهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، فجمعوا بين الفقه والحديث. كذلك أصحاب الكتب الستة كلهم جمعوا بين الفقه والحديث، ولذلك فقههم ظاهر في كتبهم. كذلك غيرهم أيضا ممن جاء بعدهم كابن خزيمة وابن جرير الطبري وابن المنذر والطحاوي وابن حبان وغيرهم كثر، والدارقطني وهلم جرا. فأنا أنصح إخواني أن يتنبهوا لمثل هذه الدقائق، والكلام في هذا قد يطول والوقت قد تأخر، أرجو أن يكون إن شاء الله تعالى هذا الجواب على اختصاره كافيا. طيب فيها نعلن نجيب على الأسئلة التي في الأوراق. يقول: ما الفرق بين الذيل والنكت والحاشية؟ النكت في الأهم الأغلب أنها عبارة عن مثل التعقبات، هي مأخوذة من النكت في الأرض، مثل ما تنكت في الأرض. فأنت إذن في هذا الكتاب كأنك تحرث هذا الكتاب وتفتش عما فيه وتقيد أشياء تحتاج إلى تقييد، يمكن استدراك تعقبها لما جرى. الحاشية قد لا تكون بهذه الصفة، مع العلم أن بينها تداخل في الحقيقة، لكن في كثير من الأحيان تكون الحاشية إما ملتصقة بالكتاب نفسه أو خارجة عن الكتاب. فجرت عادة بعض العلماء أنهم يكتبون في حاشية الكتاب كتابا آخر، مثل ما تجدون على سبيل المثال في إرشاد الساري للقسطلاني بهامشه. ماذا؟ بهامشه صحيح مسلم وشرح النووي أيضا، فصارت الآن أربعة كتب في كتاب واحد: صحيح البخاري وشرحه إرشاد الساري، وصحيح مسلم وشرحه الذي هو شرح النووي في كتاب واحد. هذا يوجد في الداخل وهذا يوجد في الحاشية. لكن إن كان المقصود بالحاشية التحشية على الكتاب نفسه، فالتحشية على الكتاب قد تكون ببيان الغريب، قد تكون ببيان معنى فقهي، قد تكون باستدراك إلى غير ذلك، كل هذا يأتي من باب التحشية على الكتاب. الذيل في كثير من الأحيان قد يكون ليس بصفة التنكيت ولا التحشية، وإنما يكون من باب التتميم. فمثل ما قلنا مثلا عن كتاب تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي، بعد ما فرغ من الكتاب هذا ذهب وجعل ذيلا له، يعني تتميما لهذا الكتاب، يعني ظفر بأسماء لم يكن ظفر بها في السابق، بجاء هذا ذيلا لهذا الكتاب. كيف يكون قول ابن دقيق العيد في من اعترف بإقرار واضعه لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار سفسطة من إمام عظيم، ويكون رد رواية التائب من كذبه الاحتمال أنه كذب أكذب في توبته قول صحيح. بالنسبة لكلام ابن دقيق العيد رحمه الله فعلا فيه سفسطة، وأنا أذكر أن هذه العبارة جاءت من بعض الأئمة قال هذا سفسطة، يعني حينما وقف على مثل هذه العبارة، فكون نورد مثل هذا الاحتمال وهو كما يظهر منه، لكن قلنا أن الحافظ ابن حجر اعتذر عن ابن دقيق العيد والاعتذار عن الأئمة مطلوب، كيف يمكن أن يكون سفسطة؟ إذا مثلا جاء راوي وقال إنه كذب واختلق هذا الحديث أو اختلق عدة أحاديث وافتراها، اعترف على نفسه بالكذب، نأتي بعد ذلك ونقول ليس شرطا، لأنه قد يكون كاذبا في إقراره بهذا الكذب، ومثل ما قلت لكم مثل البيضة والدجاجة أيهما أول. طيب قد يأتي واحد ويقول وقد يكون أيضا كاذبا في هذا الكذب، وهكذا دواليك وندور في حلقة مفرغة، لكن الحافظ ابن حجر ذكر اعتذارا لطيفا قدمناه، وهو أن ابن دقيق العيد ما قصد أنه لا يعتبر به، وإنما يقول هو كذاب لا شك، لكن لا يلزم أن يكون كذب بالفعل، ولكن لا يعني هذا أننا نخرجه عن الكذب، وهذا صحيح، إذا كان هذا فالأمر واضح وبين. كيف يكون رد رواية التائب من كذبه الاحتمال أنه كذب في توبته قول صحيح؟ نعم، يعني كون الكاذب هذا قد يكون كذب في توبته هذا وارد، يعني العلماء قالوا إن توبة الزنديق لا تقبل، فإذا كان هناك يعني قال هذا بعض أهل العلم، يعني المسألة فيها خلاف، لكن بعضهم قال الزنديق إذا أمسك وأمسك به الحاكم فعليه أن يجري عليه الحد وهو القصاص في مثل هذه الحال، أو حد الردة والزندقة فيقتل، فلو قال هذا الزنديق هو تائب وأعلن توبته فهل في هذه الحال يعفى من القتل؟ قالوا أبدا، يقتل وتوبته فيما بينه وبين ربه، فهذا لا يعفيه من القتل. كذلك أيضا بالنسبة للتائب من الكذب نقول توبته فيما بينه وبين ربه، ولكننا لا نقبل توبته. ثم إن الخلاف في هذه المسألة ليس له ثمرة، لماذا؟ لأن لا نعلم أن هناك أحدا تاب من الكذب ثم قيل إنه لم تقبل توبته، هذا في الواقع غير موجود، وعصر الرواية انتهى، فلسنا الآن بحاجة إلى أن نصنع خلافا جديدا أو أن نبني على هذه المسألة أشياء وهمية لا حقيقة لها، فالأمر قضي وانتهى ولا نعرف أحدا بهذه الصفة. نعم، يقول من ابتلي في العبث بلحيته ما هي النصيحة لذلك؟ والله العبث باللحية يعني مثل تنتيفها أو ما إلى ذلك أو تكسيرها، بعضهم يريد أن لا يجعل اللحية طويلة فيبدأ يضغطها هكذا حتى ما شاء الله تنسدح من تحت ثم بعد ذلك تأتي من انسدلة، يعني كأن في القلب شيئا على هذه اللحية لا يريد أن يطيل لحيته. مع العلم أيها الإخوة أن مسائل الحسن والقبح هذه مسائل تجدون أنها تختلف فيها يعني أذواق الناس وفطرهم وما إلى ذلك، فالرب جل وعلا قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وميزان الحسن والقبح عندنا نحن أهل الإسلام ينبغي أن يضبط بضوابط الشريعة، وإلا فالناس قد يستقبحون الحسن ويستحسنون القبيح. أولستم ترون الآن أن الرجال والنساء حتى النساء صاروا يستحسنون ما يسمى بلباس الجنز، هذا الذي هو في الأصل ماذا؟ لباس أهل الحرفة، اللباس الذي يعني اندثر وصاروا يعني يتفننون في هذا، يعني يأتون به جديدا ولكن يضعونه على صفة القديم، وكل يوم تظهر لنا أشياء وأشياء من مثل هذه المخالفات التي يبدو والله تعالى أعلم أن الناس ملوا من هذه النعمة فأصبحوا يريدون يعني الحسن ما عاد حسنا، بل صاروا يستحسنون القبيح والعكس كذلك. فالله المستعان. كيف يقول ابن حجر وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ؟ بينت هذا، قلت الآن إذا كان الشيخ يملي على تلاميذه الحديث من لفظه، الآن والإنسان يتكلم لا شك أنه مستحضر لما يقول ومتيقظ هو بكامل يقظته، لأنه لا يمكن أن يملي مثل هذه الأحاديث إلا وهو متيقظ. لكن لو أنه يقرأ عليه الكتاب، ولاحظوا أن المجالس تطول بقراءة الكتاب، فإذا كان المجلس استمر ساعتين 3 ساعات، هل يستطيع هذا المحدث أن يركز وراء كل كلمة يقرأها القارئ؟ فيه احتمال أن يسهو، يهوجس كما نقول، ينعس، فقد يخطئ القارئ وهو لم يتنبه. إذن مجالس الإملاء يعني أولى وأحسن من هذه المجالس التي هي مجالس القراءة. طيب ظاهر أخوان أن الوقت طويل والأسئلة يعني بعضها ما شاء الله يحتاج. يقول ولا يدع الطالب الاستفادة لحيائنا وتكبر. السؤال كيف بالحديث إن الحياء كله خير؟ الحياء كله خير، لكن هذا ليس من الحياء الممدوح. فالحياء الذي يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من فعل الخير وما إلى ذلك، هل هذا حياء؟ هذا ضعف وخور وجبن. كذلك الذي يقول والله أنا لا أريد أن أذهب عند ذاك المحدث، أنا أستحي. تستحي من طلب العلم يعني؟ فمثل هذا هو الذي ذكروه. أما الحياء الممدوح فهو الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل القبيح أو التقصير في حق ذي الحق، هذا هو الحياء الممدوح. الطريقة الميسرة لفهم مثل هذا الفن؟ والله الطريقة الميسرة أن تعنى بقراءته وسماع ما يمكنك سماعه من الأشرطة، والسؤال عما يشكل عليك. ربما مثلا كانت هناك بعض الإشكالات، فاتصل سواء بي أو بغيري من طلبة العلم واسأل عن هذه الأمور التي تهمك أو أشكلت عليك، ويأتيك الجواب إن شاء الله تعالى. هل موضوع الجرح والتعديل خاص بنقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى بالنسبة للواعظين وأصحاب الفقه وما شابه ذلك يكون الحاصل؟ أنما بالنسبة للعصر الذي كان فيه الأئمة، أئمة الحديث، فإنهم لم يكونوا يتكلمون في الجرح والتعديل إلا بقدر الحاجة. يتكلمون في من؟ في ذاك الذي روى شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فدعت الحاجة للكلام فيه جرحا أو تعديلا. أما بعد ذلك فإن بعض الذين ألفوا في الرجال وفي التواريخ بدأوا يتكلمون حتى في غير الرواة. مثل من؟ مثل أصحاب المذاهب الهدامة، أو حتى بعض الفقهاء الذين أخطأوا في بعض المسائل أو وقعت منهم بعض الأخطاء، أو القراء أو غير ذلك. فصار الكلام يشمل الجميع حتى ولو لم يكونوا رواة، مثل ما نجده عند الذهبي رحمة الله تعالى عليه، سواء في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ الإسلام أو غيره. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
مع تحية أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.